أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله الإمام النووي في كتابه التقريب، في كتابه التقريب النوع الخامس والستون، وهذا هو النوع الخامس والستون من أنواع علوم الحديث، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. معرفة أوطان الرواة وبلدانهم فهو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم وفي مصنفاتهم. ما معنى تصرفاتهم؟ يعني في جميع أعمالهم، في الحكم على الحديث، في معرفة تراجم الرواة وتمييز الرواة بعض من بعض. فإذا كان هناك عدة أشخاص جسم واحد، فقد لا يتميز واحد عن الآخر إلا بمعرفة بلده، فهذا من العراق، وهذا من مصر، وهذا من الشام، وقد يكون اسم كل منهم محمد بن حسن، الشامي، المصري، العراقي، الكوفي، البصري. وهو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفات مصنفات، فإن بذلك يميز بين الاسمين المتفقين في اللفظ. ومن مظانه الطرقات لابن سعد. كتب الطبقات عامة، طبقات خليفة، وكذلك طبقات ابن سعد، وأي كتاب يكون من مطبقا أو مؤلفا على الطبقات فتذكر هذا الجانب، البلد خاصة، وكذلك الأنساب، حيث الولاء يميزون بين الأنساب، النسب الأصل ثم النسب بالولاء. ومن مزانه الطبقات لابن سعد. وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى انتسبوا إلى القرى والمدائن كالعجم. هو يعني هذا هو الواقع في الحقيقة. في جاهليتهم العرب كانوا ينتسبون إلى قراهم، فلما ينتسبوا إلى إلى البلاد، ولما جاء الإسلام فبدأوا مثلا تبع الحميري، كان يعرف تبع الحميري، لكنه فيما بعد بدأ ينسب الحميري اليماني. فإنما كان هذا الانتساب جاء في الإسلام، وإنما كانوا ينتسبون إلى قبائلهم. وغرب عليهم سكن القرى انتسبوا إلى القرى والمدائن كالعجم. ثم من كان ناقلة، كأنه ناقلة صيغة المبالغة، أي نقالة ورحالة من بلد إلى بلد، وأراد الانتساب إليهما، فليبدأ بالأول فيقول في ناقلة مصر إلى دمشق المصري والدمشقي، والأحسن أن يقول ثم الدمشقي. يرتب إن كان أولا سكن مصر ثم ارتحل إلى دمشق، فيرتب فيقول المصري ثم الدمشقي ثم الشامي ثم اليمني إلى آخره، لدلالة ثم على الترتيب. وله أن ينتسب إلى أحدهما فقط، وهو قد ينتسب، قد يوجد في أثناء الإسناد منسوبا مرة إلى هذا البلد ومرة إلى هذا البلد، لكن بالفعل إذا كان ينسب إلى بلد واحد وهو يكون معروفا بالسكنة في بلدين، في هذه الحالة يكون يقع الاشتباه. لكن إذا كان معروفا بالسكنتين ثم ذكر بالنسبتين فيكون الأمر أحرم في معرفة ذاته. ومن كان من أهل قرية بلدة، من أهل قرية بلدة، بلدة قرى كبيرة، أو تقول مدينة كبيرة فيها قرية مثل الأحياء والحارات بإضافة قرية إليها، فيجوز أن ينسب إلى القرية فقط وإلى البلدة فقط وإلى الناحية فقط. إذا كانت القرية معروفة من البلد من البلدة الفلانية لا إشكال فيها، لكن إذا كانت هناك القرية معروفة في بلدتين أو في بلدين مختلفين فهنا يحتاج إلى التمييز. مثلا الآن صنعاء يوجد في دمشق، في الشام أيضا، وصنع صنع اليمن معروف، ولذلك يقولون يميزون فيقول الصنعاني صنع الشام، الصنعاني الشامي، ولا يقولون ثم الشامي، الصنعاني الشامي أو الصنعاني صنع الشام، ويوجد صنعاء في الشام. فإذا كان في بلد واحد لا يوجد إلا هذه إلا توجد إلا هذه القرية فلا تحتاج إلى التمييز، لكن إذا كانت توجد باسم هذه القرية في بلدين مختلفين ففي هذه أو ناحيتين مختلفتين ففي هذه الحالة يحتاج إلى بيان. من كان من أهل قرية بلدة بإضافة قرية إليها فيجوز أن ينسب إلى القرية فقط، فيما إذا لم تكن القرية معروفة إلا قرية واحدة، لكن إذا كانت هناك قرية ثانية وأكثر من قرية ففي هذه الحالة يحتاج أن ينسب إلى البلد أيضا وإلى الناحية التي فيها تلك البلدة فقط. زاد المصنف وإلى الإقليم فقط، ويقول في من هو من حرسة، مثلا حرسة هي قرية من قرى دمشق فمثلا، وهي قرية من قرى الغوطة التي هي كورة من كور دمشق، مثل المحافظة تقول محافظة ثم فيه مدينة ثم تابعة لهذه المدينة منطقة أو قرية، فقرية من قرى غوطة التي هي كور كورة من كور دمشق، الحرستاني أو الغوطي أو الدمشقي أو الشامي، فالشام هو الإقليم ودمشق هو المدينة الكبيرة، والغوطة تابعة لدمشق كورة من كور، كذلك قرية أو تقول حي من أحياء الغوطة حرستا، وله الجمع فيها فيبدأ بالعام وهو الإقليم ثم الناحية ثم البلد ثم القرية، فيقال الشامي الدمشقي الغوطي الحرستاني. هذا الحرص كله لبيان هذه الأنساب كلها لتمييز الرواة، لأن بعض الرواة قد يكون بهذا الاسم وبهذه النسبة الواحدة، قد يكون غوطي اثنان باسم واحد أحدهما ثقة والثاني ضعيف، لكن هو يعني ليس بمعروف بالدمشقي وليس بمعروف بالحرستاني، فلا بد أن يكون التمييز الواضح. ولذلك من مقومات الترجمة ألا تذكر شيئا يميزه إلا وتذكره، قد تصل إلى 14 شيئا تذكره، اسمه اسم أبيه جده جد جده ثم لقبه ثم كنيته كنيته ولقبه، وبعد ذلك مثل هذه الانتسابات. كذلك قد يكون لقب لمرض من الأمراض، آهة من الآهات، وقد يكون له مهنة بقال حناد خياط، كل هذه كلما ينبغي أن يذكر كلما ينبغي أن يعرف به ويميز به لابد أن يذكر ولا يبخل به ولا يبخل به حتى يتميز عن غيره ممن قد يكون ليس في منزلته في الثقة، أو يكون هذا ضعيف وذاك يكون ثقة. وكذا في النسب إلى القبائل يبدأ بالعام ثم قبل الخاص، فإذا كان قرشيا يكفي أن تقول قرشي أو تقول هاشمي قرشي، فتقول قرشي هاشمي أو تقول الحاشمي القرشي، إذا قلت الحاشمي فقد دخل الخاص ما هو العام أيضا، لأن الحاشمي لا يكون إلا قرشيا، لكن القرشي قد يكون غير الحاشمي أيضا، فتذكر القرشي الحاشمي أولا، فإذا ذكرت الخاص فقد اكتفيت بالعام. ليحصل بالثانية فاعلة لم تكن لازمة في الأولى، فيقال القرشي ثم الحاشمي ولا يقال الحاشمي القرشي، وقد يقولون لأنه لا فاعل للثاني حينئذ. نعم قد يكون هناك إذا كان الحاشمي من بلد آخر ينسب إلى شخص آخر، مثلا الآن شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه كان دائما يسأل الناس هل هو من بني هلال، قال لا، يعني هو أحد أجداده كان هلال ابن الحسن ابن الحسن من آل محمد صلى الله عليه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معروفا إلى نسبة والنسبة هذه معروفة هاشمي، فإذا كان نسبة إلى غير قريش هاشمي آخر فلا بد أن يكون يبين، لكن إذا كان هاشمي معناه قريشي فلا يحتاج إلا أن يبين أنه هاشمي. إذا كان هاشمي غير قريشي قد ينسب أحد إلى أحد أجداده اسمه هاشم من الممكن يكون. وقد عرفنا هذا في بعض الناس يسمي أحد إخوانه صديقي والثاني يسمي نفسه هاشمي. نعم الثاني ينسب هاشمي إلى أحد أجداده، فقد يكون هذا إذا كان هاشميا غير قرشي لا بد أن يبين أنه هاشمي قرشي، وهاشمي غير قرشي إلى هاشمي صديقي مثلا قد يكون. هذا قد عرفنا، وإذا كان من هذا النوع فلا بد أن يبين. وقوله لأنه لا فائدة للثاني، نعم إذا كان هذا الهاشمي هو القرشي لا فائدة لذكر الثاني، لكن إذا كانت الشبهة في أنه قد يكون هاشميا غير قرشي ففي هذه الحالة البيان يلزم، إذ يلزم من كونه هاشميا كونه قرشيا بخلاف العكس، لأنه إذا كان قرشيا ليس بلازم أن يكون هاشميا. ذكر المصنف في تهذيبه، المصنف يكتب به السيوطي من هو أنه في تهذيبه تهذيب الأسماء واللغات، وهذا إذا كتاب مفيد لخص فيه أشياء كثيرة مهمة. قال فإن قيل فينبغي ألا يذكر الأعم بل يقتصر على الأخذ، فالجواب أنه قد يخفى على بعض الناس كون الحاشم قرشيا ويظهر هذا الخطا في البطون الخفية كالأشهل من الأنصار، إذ لو يقتصر على الأشهل لم يعرف كثير من الناس أنه من الأنصار أم لا، فذكر العام ثم الخاص لدفع هذا التوافق. نعم إذا لم يكن معروفا، الأنصار هم أعرف المعارف، الأنصار المهاجرين الأنصار، فإذا كان من الأنصار لكنه بطن غير معروف أنه من الأنصار وغير الأنصار فينبغي بيانه الأشهلي الأنصاري. قال وقد يقتصرون على الخاص وقد يقتصرون على العام، هذا قليل إذا لم يحتج، لكنه الأفضل أن يبين بخصوصه وبعمومه أيضا. قال وإذا جمع بين النسب إلى القبيلة والبلد قدم النسب إلى القبيلة، القرشي المكي، القرشي البغدادي، يحصل هذا موجود أمامه منهم موجود شيء كثير في هذا. قال عبد الله المبارك وغيره من أقام في بلدة 4 سنين نسب إليه، يعني كانوا ينتسبون إلى عدة بلدان، البصري ثم الكوفي ثم البغدادي ثم الشامي، هذا كله كان يحصل، فهذا يدل على أنهم كانوا يحصل. لكن هذا رأي عبد الله المبارك، قد يكون ينسب ولم يدخل إلا 2 أو 3، ولكن 4 سنوات لعلهم لهم فيها والله أعلم. هذا هو القول الأكثر الذي قالوا من أقام في بلد ما 4 سنوات جاز له أي ينسب له. ونجد في حتى في كلام القدماء إذا لم يمضي عليه الظاهر هذه المدة الطويلة فكان يقول نزيل فلان نزيل بغداد، هذا موجود في مصر، كأنه حديث أحد بالنزول نزيل بغداد حالا يعني. فإذا مضى عليه سنون 4 وأكثر فكان يقول أو ينسب البغدادي. فائدة صنف في الأنساب الحازمي كتاب العجالة وهو صغير الحجم لعله رآه، لكن الكتاب والله أعلم كتاب الأنساب الحازمي ما يذكر أو ما رأينا لأن الأيام تظهر وما عرفنا، لا إلا أن النقول عنه كثيرة موجودة، نقول عنه عند المجتمع وعند أيضا ابن حجر وغيرهم يذكرون عنه. والرشاطي ثم الحافظ أبو سعد الصنعاني كتابا ضخما حافلا، وهذا الكتاب ميسور مطبوع أول ما طبع في الهند ثم بعد ذلك طبع في بيروت، هذا الكتاب الأنساب للصنعاني مشهور معروف. واختصره ابن الأثير في 3 مجلدات وسماه اللباب في الأنساب، وهذا أيضا مطبوع. وزاد فيه شيئا يسيرا، وقد اختصرته أنا في مجلدة لطيفة وزدت فيها الجم الغفير سميته لب اللباب ولله الحمد. وهذا لب اللباب ما أنطر قديما، جاء طبعه جديدا في مجلدين موجود للتحقيق المحققين وأفادوا الهامش عن الأنساب وغيره أيضا، زادوا أنه في هذه المادة توجد في الأنساب للصنعاني أيضا. هذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله من أنواع علوم الحديث، النووي رحمه الله في تقريب ابن الصلاح هذا آخر ما أورده من أنواع علوم الحديث تبعا لابن الصلاح، لأن ابن الصلاح ذكر 67 نوعا ثم بعد ذلك 65 نوعا فأراد أن يزيد بعض الأنواع بالتفصيل في الأفريقة، بعضها هي مذكورة في الداخل لكنه أراد أن يفصل ويذكر نوعا، يذكر باسم نوع خاص، فيقول هذا آخر ما بقي، قد بقيت أنواع أخرى ها أنا أوردها والله سبحانه وتعالى المستعان. هذا من ما يقال أنه من زيادات أو تقول ليل للأنواع عن البيوت رحمه الله. النوع السادس والسابع والستون المعلق والمعنعن. نحن نقول مزيد على البيوتي أيضا من الممكن. المعلق ما هو؟ إذا كان هو أخذ من مما ذكر في السابق فسماه نوعا، ويمكننا أن نزيد على هذه الوثيرة أيضا زيادة. مثلا المعلق ما هو؟ ما حذف من إسناده كليا أو جزئيا من أول إسناده، فهذا معلق وقد ذكر، وقد ذكر سابقا. والمعنعن من هو؟ ما قال فيه الراوي عن فلان عن فلان. طيب من الممكن أن يقول مؤنن أيضا، زيد نوعا زائد عليه. لماذا فات السيوطي هذا؟ مؤنن، أن فلان قال، أن فلان قال، أن فلان قال، هذا أيضا من صيغة التدليس على ما قالوا أن فلان مؤنن مؤنن. ففي الحقيقة هذه أنواع قد تقدم ذكرها في نوع ذكر المعضل. النوع الثامن والتاسع والستون المتواتر والعزيز. المتواتر والعزيز قد مضى بنا هذا في أي قسم؟ في قسم أقسام الخبر. أقسام الخبر من حيث عدد الرواة قسمان، ما هما؟ المتواتر والآحاد. والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العزيز، الغريب، العزيز، المشهور. فإذا المتواتر والعزيز تقدم في نوعي المشهور والغريب، فنقول هذا قد ذكر، ما يحتاج إلى ذكر نوع خاص، لكنه أراد أن يسمي كل واحد نوعا خاصا من أنواع علوم الحديث. أنواع الحديث المتواتر من أنواع علوم الحديث العزيز وهو المشهور، أيضا الثالث المشهور، والرابع الغريب. النوع السبعون المستفيض، وهو أيضا قد ذكر. المستفيض سمي المشهور مستفيضا، هذه تسمية أخرى، كأنه يقول مرادف، مرادف للمشهور المستفيض، إلا أنه لا كان ينبغي أن يبين أني ذكرته نوعا خاصا لسبب خاص. ما هو؟ ما ذكره هنا، لكن ابن حجر رحمه الله قال: وقد يقال إن المستفيض ما يكون فيه الرواة فوق الثلاثة على عدد واحد في جميع الطبقات، يسمى هذا مستفيضا. أما المشهور مثلا فقد يكون في زمن التابعين أربعة، في زمن أتباع التابعين ستة، في زمن أتباع التابعين عشرة، فهذا مشهور. لكن المستفيض يكون في زمن التابعين خمسة، ستة، سبعة، كل هؤلاء السبعة في جميع طبقات السند حتى يصل إلينا، فيسمى مستفيضا في هذا، مستفيضا بهذا الاسم. قد يقال بهذا النوع أو بهذا المعنى يكون نوعا خاصا. النوع الحادي والثاني والسبعون المحفوظ والمعروف، وقد مضى من هذا. متى يسمى الحديث محفوظا؟ ومتى يسمى المحفوظ مقابله ماذا؟ الشاذ. الشاذ هو ما رواه ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا منه، فلما كانوا أكثر عددا منه يكونون أوثق منه في الغالب. والمعروف مقابله ضعيف خالف الثقة، فحديث الثقة يسمى معروفا وحديث الضعيف يسمى منكرا. فهذا أيضا قد مضى بنا ولا يحتاج إلى تنويه بنوع خاص. يقول: حررتهما في نوع الشاذ والمنكر. النوع الثالث السبعون المتروك، تقدم في نوع المنكر وعقيب المقبول. متروك مدى سم في الغالب الراوي يسمى متروكا، وأما الحديث فلما يسمى متروكا، لكن أكثر ما يسمون الحديث منكرا أو ضعيفا جدا أو موضوعا، لكن المتروك قد يوصف به الراوي في الحقيقة، ولذلك تنويعه بنوع خاص ليس بجيد، لأن قلما يوصف الحديث هذا حديث متروك، إنما الراوي يسمى متروكا لسبب من أسبابه ما يكون مكذبا واتهما بالكذب ويكون فاحش الغلط فاحش الخطأ فتسميته بنوع خاص والله أعلم ليس بجيد. النوع الرابع والسبعون المحرف، تقدمت الإشارة إليه في نوع المسحر. المحرف والمسحر، متى يسمى المحرف ومتى يسمى المسحر؟ التصحيف هو كلمة التصحيف، وعليه جرى المؤلفون في هذا سواء كان محرفا أو مسحرا، إذا غيرت الشكل فيكون تحريفا، وإذا غيرت اللفظ الحرف بالحرف فيكون تصحيفا. من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من سوال، شيئا من سوال بدل ستا صار شيئا مصاحفا ومحرفا، قد يكون بيان وبنان أو كذا مثل هذا، فهو قد تقدم. أيضا النوع الخامس والسبعون معرفة أتباع التابعين، قد ذكره الحاكم في علوم الحديث، أخذ معرفة التابعين، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، إلى هنا ذكر ابن الصلاح معرفة أتباع التابعين، أتباع التابعين. مزيد، لماذا توقف ابن السيوطي إذا كان مخالفة السابق رحمة الله عليهم جميعا، فلماذا توقف إلى أتباع التابعين فقط؟ نحن نريد أن نعرف أتباع التابعين وأتباع أتباع 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 التابعين، مثل من ذكرهم ابن حبان في ثقاته، ما هو كذا؟ فإذا كان تنوي فلماذا توقف إلى معرفة أتباع التابعين؟ يزيد بعد معرفة أتباع التابعين أتباع التابعين أيضا، ثم بعد أتباع 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 التابعين. فيبدو أن أهم ما يكون معرفة التابعين، ثم من بعدهم كلهم الأئمة نفسه على أنه سمع من فلان وسمع من فلان، فيتعين به معرفته. ومعرفة التابعين لماذا صار أهم؟ لأن رواية المراسيل أو المراسيل تكون من التابعين، واختلف الأئمة رحمة الله عليهم في الاحتجاج بالمرسل، وبعضهم احتج مطلقا والأكثرون على غير الاحتجاج به. وبعض أو مراسيل بعض التابعين كالريح، مراسيل بعض التابعين مقبولة وصحة، ولذلك الأئمة اعتنوا بمعرفة التابعين فقط. أما أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين، إذا فتحنا الباب فيجب أن ننوع تنويعا حتى يصل إلينا. أيضا النوع السادس والسابع والسبعون، رواية الصحابة بعضهم عن بعض والتابعين بعضهم عن بعض. هذا الجزء أو هذا النوع قد مضى بنا في أي قسم؟ مدبج أو تقول أقران، بعضهم عن بعض، كل واحد من الطرفين إذا روى فيسمى مدبج، وإذا روى أحد الصحابة من صحابي آخر والصحابي الآخر لم يروي من الصحابي الأول فلا يسمى مدبج، إنما رواية الأقران. التابعين بعضهم عن بعض مما يكون هو كلاهما من رواية الأقران ومنه المدبج. هذان ذكرهما البلقيني في محاصيل الاصطلاح، وقال إنهما مهمان، يعني معرفة التابعين، رواية التابعين عن التابعين، معرفة رواية الصحابة عن الصحابة مهمة، أي معرفة رواياتهم بالذات، يعني تقول هذه الرواية جاءت الصحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي، حتى لا يظن أن هنا زيادة الصحابي زيادة في الإسناد، يكفي صحابي واحد، في الغالب الصحابي لا يروي عن الصحابي، التابعي هو الذي يروي عن الصحابي، ولا تظن أنه حصل خطأ فالصحابي اقحم في الإسناد. فينبغي معرفة الروايات بالذات، لو جمعت مثلا الآن كثير منها هنا ذكر، فلو تتبع الإنسان خاصة في الصحيحين تحصل له كمية كبيرة من رواية الصحابة عن الصحابة، بعضهم يصر فيه وبعضها تكون يعني مراسيل الصحابة، تعرف هذا معروف مراسيل الصحابة، يعني يكون قطعا عندنا يقين بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لابد أن يكون سمع من الصحابة، مثل ابن عباس يروي روايات في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يولد بعده، فهناك روايات لا بد أن تكون مصرح فيها ابن عباس، وكذلك روايات لم تكن مصرح فيها فتكون في مراسيل الصحابة. فمن الممكن أن يجمع الإنسان فيحصل له شيء كثير كبير في الكتب والدواوين المعروفة الآن في الحقيقة، ويحتاج لم يؤلف في هذا تأليف خاص، إنما في كتب الشروح يشير من لطائف الإخوان مثلا الذين يعتنون ابن بطال العيني ابن حجر نفسه يقول من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بثلاثة من الصحابة مسلسل بصحابيين، فإذا تتبعت حتى في فتح الباري تجد كمية من الأحاديث وتجمع رواية الصحابة للصحابة، يقول إن شاء الله هذا تاريخ جيد استفاد منه. وأهميته ظاهرة بأنه لا يظن أحد أن هنا صحابي زاد، مثل ما يكون في المراسيل يخاف أن الصحابي يكون قد سقط. وقال إنهما مهمان لأن الغالب رواية التابعين عن الصحابة ورواية أتباع التابعين عن التابعين، فيحتاج إلى التنبيه على ما يخالف الغاية غالب. قلت هذا تقدم في نوع الأقران. نعم. ومن أمثلة الأول حديث اجتمع فيه أربعة صحابة وهو من الأحاديث الصحيحة، وهو حديث الزهري عن السائب بن يزيد. الزهري هو التابعي الصغير السائب بن يزيد الصحابي، هويت بن عبد العزة بن عبد الله بن السعدي صحابي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي. فكم سعر هؤلاء؟ ها؟ ثلاثة. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة هويت بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي فيما يظن لي. أنا ما عندك عبد الله بن السعدي خطأ عندكم بارك الله فيكم، ولذلك أربعة. متى يكون هو عن عبد الله بن السعدي؟ الزهري عن السائب بن يزيد، عن هويت بن عبد العزة، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أربعة هؤلاء على التتابع، وهو مرفوع ما جاءك ما جاءك الله من هذا المال، الذي جاء في روايه اظن روايه البخاري ما جاءك من هذا المال، لكنه ذكر هنا ما جاءك الله به من راجع ان شاء الله ما جاءك من هذا المال، وهنا نقله ما جاءك الله به من هذا المال من غير اشراف. هو الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني من المال، فقلت يا رسول الله آته أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف فخذه وتموله، ولا وما لا فلا تتبع نفسك، وما لا فلا تتبع نفسك. رواية البخاري فيما يظهر هكذا، ولأن هذه رواية مسلم. وحديث خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن حبار عن المقدام بن مادي كريم عن أبي أيوب عن عوف بن مالك بن نغلة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب متغير اللون، فقال أطيعوني ما دمت فيكم وعليكم بكتاب الله، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. وحديث اجتمع فيه أربع من نساء الصحابة، اثنتان من أمهات المؤمنين وربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة زينب بنت أم سلمة. زينب بنت أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن حبيبة بنت أم حبيبة، عن أمها أم حبيبة، حبيبة بنت أم حبيبة هذه ربيبة أيضا، عن زينب بنت جحش. فاثنتان من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثنتان من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن زينب بنت جحش قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذا، وأخذ عشرا، العشر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هذه عشرة. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ العرب هكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد أخذ 53، واحد اثنين ثلاثة، وهذا 50 53، وعقد العشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذه عشرة هي التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح اليوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذه وعقد عشرة. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث، يهلك الصالحون أيضا، ثم تمام معنى الحديث ثم يبعثون على نياتهم كما جاء فيه، وليس أن حشرهم جميعا يكون واحدا بالسوء. وقد أفرد بعضهم هذه الأحاديث الثلاثة في جزء. نعم، فأنت زد مثل عادي وتتبع تجد أشياء كثيرة، هنا ثلاثة ثم تجد ربما 30 فتزيد فيكون جزءا جيدا. قلت وقع في بعض الأجزاء حديث الاجتماع فيه 5 من الصحابة، ثم ذكر بإسناده أخبرني أبو عبد الله ابن مقبل مكاتبة عن أحمد بن عبد العزيز إلى أن وصل سفيان بن عيينة، ولكن مثل هذه الروايات الطويلة والأسانيد الطويلة في الحقيقة قد لا تصح. وفيه قبل سفيان بن عيينة الشاذكوني، لعلكم تعرفون الشاذكوني، سليمان الشاذكوني، قيل إنه كان يشرب الخمر ويعربد، وقيل له في ذلك، يعني هذا مما نقل في ترجمته، قيل له في ذلك أنت تشرب الخمر، وكان يشرب الظن وحده، وقيل تشرب الخمر، قال كيف نثبت أن هذا خمرا، هذا مما ذكر، هذا ذكر بعض المشايخ، قال قيل إنه أنت تشرب الخمر، قال بأي دليل نثبت أنه خمر، لأن الذين حملوه عندنا فساق وفجار وغيرهم وغيرهم، فلا يثبت الدليل. شوفوا الإنسان يعني يفتح الشيطان عليه باب التحريم. بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت كفارة للمؤمن لكل مسلم، الموت كفارة لكل مسلم. يعني هذا الحديث من حيث المعنى أيضا ماذا يقصد كفارة لكل مسلم؟ إذا كان الموت كفارة فمعناه كل مسلم يموت ويكفر جميعه ذنوبه، فليس هناك دخول في النار أبدا. فما معنى آيات الإنذار وآيات التخويف التي جاء فيها؟ وعلى كل حال فهذا الحديث معناه إذن منكر، وزيادتنا عليه أن الرواة الذين فيهم من هو متهم بالكذب ومتهم بالفسق، ولذلك أدخله بعض العلماء في الموضوعات. نعم، وبعضهم قد نصر هذا الحديث أو صحة هذا الحديث وحسنه، لكن الصحيح أن الحديث ليس بصحيح. نعم، النوع 78 ما رواه الصحابة عن التابعين عن الصحابة، وهذا من أهم ما يكون أيضا حتى لا يظن الخطأ في النسخ وغيره، ويقال التابعي يروي عنه تابع التابعي، فكيف يروي عن التابعي الصحابي؟ وهذا نادر أيضا، ينبغي أن تجمع روايات هؤلاء أيضا في مصنف خاص حتى لا يظن ظن الخطأ والتقصير وخطأ في النفس وغيره. هذا النوع زدته أنا، يقول ابن السيوطي رحمه الله، وقد ألف فيه الخطيب. طيب إذا كان ألف فيه الخطيب فأين زاده السيوطي رحمه الله؟ يقول هذا النوع زدته أنا وقد ألف فيه الخطيب ما رواه الصحابة عن التابعين تسميته نوعا يعني نوعا خاصا تسميته كأنه يقول أنا زدته ولم يزد أحد من المؤلفين فيه علمي أو علوم الحديث أو أنواع الحديث وقد ألف فيه الخطيب والخطيب رحمه الله له عناية كبيرة في مثل هذه الجزئيات وقل فن من فنون علم الحديث إلا وللخطيب فيه تسميته ولذلك صدق قول النقطة ماذا قال ابن نقطة كل من أتى بعد الخطيب فهو يعال على كتبه في علم الحديث فهو سيعجل فالخطيب رحمه الله له عناية كبيرة في الأجزاء هذه الخاصة وقد أنكر بعضهم وجود ذلك وقال إن رواية الصحابة عن التابعين إنما هي من الإسرائيليات والموقوفات وليس كذلك فمن ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مروان بن الحكم قيل إنه من صغار الصحابة فربما يكون إنكاره لأجل هذا المعنى عن زيد بن ثابت ورواياته عن الصحابة عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين فجاء ابن أم مكتوم الحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وحديث السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الرحمن بن عبد القاري هذا تابعي عن عمر بن الخطاب روى عنه السائب بن يزيد من الصحابة اكتبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأ من الليل رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وحديث جابر بن عبد الله أن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أنا عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين جابر بن حديث جابر بن عبد الله أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق هي تابعية وروى عنها جابر أنا عائشة رضي الله عنها يعني جابر لم يسمع عن عائشة هذا إنما هو عن طريق أم كلثوم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسل أي لا ينزل هل عليه من غسل وعائشة جالسة فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل فدل على أنه إذا التقى الختانان اجتمع هذا الحديث ما ذاك الحديث إنما كان الماء من المال في ماء في أول الإسلام ثم نسف وكان عبد الله بن عباس يقول لا الماء من الماء لم ينسف إنما هو في الاحتلام الماء من الماء في الاحتلام يعني إذا رأى الإنسان في الاحتلام فرأى الماء فيجب عليه الغسل وإذا لم يرى الماء فلا يجب عليه الغسل لم يتذكر الاحتلام لكنه رأى الاحتلام فيجب عليه الغسل فإذا الماء من الماء ماء غير منسف هذا قول ابن عباس وقول كعب بن أبي بن كعب أنه كان كما ذكر أصحاب المنسوخ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ وكذلك ابن الجوزي وغيره وحديث عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة ابن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة وفي رواية الصحيح فإني أريد كنا أكثر أهل النار والحديث المتفق عليه من رواية عمرو عن زينب نفسها عن عمرو عن زينب وهنا في رواية الترمذي والنسائي عن زينب عن ابن أخي زينب عن عمرو بن الحارث عن زينب عن امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة ابن مسعود ابن أخي زينب هذا واسطة هنا يأتي في الحقيقة البحث أن الشيخين قد اختار رواية عمرو بن الحارث عن زينب بدون واسطة وهنا عند النسائي والترمذي بواسطة ابن أخي زينب عن زينب فقد يكون هنا النظر في أكثر الرواة ويقال أستغي في هذا ما اختاره الشيخان أو يقال هذا مزيد في متصل الأسانيد متصل الأسانيد هو عمرو بن زينب لكنه جاءت الرواية هكذا في يبقى البحث فيه باقيا. والأصل فيه أنه لا شك رواية عمرو بن زينب صحيحة عند الصحيحين، ولا تحلل هذه الرواية برواية الترمذي فيقال لا عمرو لم يسمع عن زينب بل بواسطة ابن أخي زينب. نقول نعم من الممكن أن يكون سمع أولا ثم أسقط الواسطة بسماعه من زينب، وكانوا يتحدثون إذا رأوا وكانوا يرتحلون إلى الشيخ، فبدل أن يرتحل ربما وجده هو من بني مصطلق وهو قريب من المدينة ويكون ربما سكن المدينة فليس ببعيد. وحديث يعلى بن أمية وهو يعلى ابن منية عن عمه بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى سنت عشرة ركعة من النهار وبالليل بنى الله له بيتا في الجنة رواه النسائي. وعدد بعضهم في الروايات الأخرى أربعا قبل الظهر وركعتين بعد أو أربعا بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وحديث جابر بن عبد الله نبي عمرو مولى عائشة واسمه ذكوان، أنا أبي عمرو مولى عائشة واسمه ذكوان، نعم ذكوان هو الذي جاء في صحيح البخاري معلقا قال يأمها عبدها ذكوان من المصحف. أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جنبا فيريد الرقاد أي النوم فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد رواه أحمد في مسنده. وحديث أبي هريرة عن عبد الله عن أم عبد الله بن أبي ذئاب عن أم سلمة مرفوعا ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة له. وهذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات، ولكن الرواية هذه ضعفوا إلا أن معنى الرواية صحيحة. عجبا لعمر بن مسلم إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. وقد جمع الحافظ أبو الفضل العراقي الأحاديث التي بهذه الشريفة فبلغت 20 حديثا. النوع التاسع والسبعون والثمانون معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، كنيته اسم أبيه يعني يكون سمى ابنه أو لم يسمعه لكن كان نفسه باسم أبيه وعكسه أيضا، ذكرهما شيخ الإسلام في النخبة. وصنف الخطيب في النوع الأول كتابا قال فيه وجلت في أسماء رواة الحديث، يعني فجولت وبحثت ودخلت في هذا الباب فوجدت جماعة منهم وافأت كناهم أسماء آبائهم ولبعضهم نظر لخلاف ذلك، فربما جاء رواية عن بعضهم باسمه وكنيته مباهيا لآخر في اسمه وكنيته وهما اثنان فلا يؤمن وقوع الخطأ فيهما. قال شيخ الإسلام فائدة معرفة ذلك نفي الغلط أما نسبه إلى أبيه. وصنف أبو الفتح الأزدي في النوع الثاني كتابا. ومن أمثلة الأول في السحارة وبغير أبو مسلم الأغر ابن مسلم، الأغر ابن مسلم كأنه يكون سمى ابنه أيضا على اسم أبيه وكان نفسه باسم ابنه فيكون أبا مسلما وهو اسمه أغر وأبوه مسلم أيضا. المدني روى عن أبي هريرة وغيره. وأبو خالد أوس بن خالد البصري روى عن أبي هريرة وسمرة. وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المديني، أبو إسماعيل، أبو زياد، أبو الجواب. ومن أمثلة الثاني في الصحابة أوس بن أبي أوس وسنان ابن أبي سنان. بالعكس يعني كنية أبيه يكون على اسمه، وهذا كثير موجود كثير. سنان ابن أبي سنان، أبو سنان اسمه غير لكنه كني أبوه بهذا الولد نفسه، ربما يكون عنده أولاد آخرون. سنان ابن أبي سنان الأسدي وماقل ابن أبي ماقل، وفي غيرهم أي في غير الصحابة الحسن ابن أبي الحسن البصري، أبو الحسن اسمه يسار يعني الحسن بن يسار وكنية أبيه يسار أبو الحسن. إسحاق بن أبي إسحاق الطبيعي وعامر بن أبي عامر. النوع الحادي والثمانون معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته، ويكون الزوج والزوجان يتسابقان في تكنية أنفسهما بولدهما. لهم ولد عبد الله فهذا أم عبد الله وذاك أبو عبد الله، وهذا كثير يوجد كثير. معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته، وهذا النوع ذكره شيخ الإسلام في النخبة. وصنف فيه أبو الحسن ابن حيوية جزءا خاصا بالصحابة، ثم الحافظ أبو القاسم في المعساكر، أما جزء النحوية فقد طبع الآن وكان من مخطوطات الظاهرية، كنت رأيت قبل مدة طويلة بالنسخة منها مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية. نعم. وقد رأيت، يقول السيوطي رحمه الله، وقد رأيت جزء ابن حيوية وهذه أسماء من ذكر فيه: أبو أسيد الثاري، مالك ربيعة الأنصاري، وزوجه أم أسيد، أبو أيوب وزوجه أم أيوب، أبو بكر الصديق زوجته أم بكر، أبو الدحداء زوجته أم الدحداء، وهذا أظن جاء في الصحيح: يا أم الدحداء، ناداه أبو الدحداء يا أم الدحداء، أبو الدرداء زوجه أم الدرداء. نعم، وهذا أيضا ورد في الصحيح. خيرة بنت أبي حدرد صحابية، أم الدرداء الصغرى هجينية تابعية، أبو زرع الغفاري وزوجه أم زرع، أبو رافع وزوجه أم رافع، سلمة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسود وزوجه أم سلمة هند بنت أبي أمية، تزوجها بعده النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سيف القين الحداد ظئر إبراهيم، وزوجه أم سيف. ظئر، كلمة ظئر هو زوج المرضع، زوج المرضع، فزوجه أم سيف التي هي التي أرضعت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طليق وزوجه أم طليق، أبو الفضل العباس بن عبد المطلب وزوجه أم الفضل لبابة بنت الحارث، وأبو ماخل. هذا ما ذكره ابن حيوية، وقد روى عن كل من المذكورين، أو قد روى ابن حيوية عن كل من المذكورين حديثا، وفاته أبو معبد وأم معبد وأبو رعلة وأم رعلة، وربما أنت أيضا إذا تتبعت فتجد ما تستدرك السيوطي. النوع الثاني والثمانون: معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه فيظن أنه يروي عن أبيه، وليس الأمر هكذا، بل شيخه غير أبيه. معرفة من وافق اسمه، وهذا كله لماذا ينبغي أن يذكر أحاديثهم بالذات حتى لا يقع الذي يقرأ لا يقع في الخطأ فيعين، ولذلك اعتنوا بالتأليف في هذا الباب. معرفة من وافق اسم شيخي اسم أبيه، هذا النوع ذكره شيخ الإسلام أي ابن حجر في النخبة، ومثله ومثله بالربيع ابن أنس، عن أنس، الربيع ابن أنس عن أنس، ويظن الشخص أن ربيع ابن أنس عن أبيه أنس هكذا، لكن هذا من دقة المحدثين في الغالب. عبد الله بن عمر عن عمر هكذا جاء في روايات كثيرة، جاء في الصحابة، لكن في غيرهم إذا كان أن أنس هو أبوه فيكون الربيع بن أنس عن أبيه للتمئيز، أما إذا قالوا الربيع بن أنس عن أنس فهنا نادر يكون، لكن مع ذلك يكون فيه شبهة اختلاط شيخه من أبيه. هكذا يأتي في الروايات ويظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل هو أنس بن مالك الصحابي المشهور. أما أبوه الربيع بن أنس فهو بكري، الربيع بن أنس البكري، وأنس بن مالك الصحابي الأنصاري رضي الله عنه. النوع الثالث والثمانون: معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، اتفق اسمه واسم أبيه وجده، وقد يكون جد جده أيضا. هذا النوع ذكره شيخ الإسلام في النخبة، ومثله بالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. ومن المتأخرين هذا الذي له كتاب إسحاق الورى، إسحاق الورى، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، يعني محمدون كلهم، حوالي 7 من الآباء إلى محمدين، سبحان الله. فيأتي هكذا، وقد صنف أبو الفتح الأزدي كتابا فيما وافق اسمه اسم أبيه. بعض الناس يسمي 2 أو 3، وأنا عارف علماء سموا اسمهم كلهم محمد، أربعة أبناء، محمد الأول، محمد الثاني، محمد الثالث، كلهم أشقاء، محمد الرابع، رابع، وهذا يعني من أحفاد الشيخ أو من أبناء أخي الشيخ أبو الحسن الندوي، رابع الندوي، محمد الرابع، كلهم أشقاء، كلهم محمدين، لكن الأول والثاني والثالث الرابع. أما الذي يأتي محمد الثالث والرابع الخامس، محمد الخامس ومحمد الثالث الآن موجود موجودا من ملك مغرب، فهذا الظاهر ليس هو حفيده، لكن من كلالته كل من سمي محمدا وملكا فيسمى الأول والثاني والثالث. لكن قد يكون إخوان أربعة كلهم محمدين، خمسة كلهم محمدين، وبذلك الأول والثاني والثالث. هنا مثله بالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد صنف أبو الفتر أزدي كتابا في من وافق اسمه إسمابيق الحجاج بن الحجاج الأسلمي له صحبة، وعدي بن عدي، هند بن هند بن هند، حجر بن حجر الخلائي، وحاشم بن حاشم بن عقبة. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فساعدا، صاحب اليمن الكندي زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، وهذا نوادر على كل حال. النوع الرابع والثمانون، معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه. هنا قد يكون أهم هذا، إذا اتفق اسمه واسم شيخه فيظن أنه تكرر اسمه، ما هو كذا أن حسن أن الحسن الحسن أن الحسن، فيظن أحد أنه يكون قد سقط هنا، فيكون يعني شيخه لا يكون هو الحسن، فيكون بيانه من لوازم في الحقيقة. ذكره شيخ الإسلام ابن في النخبة، شيخ الإسلام ابن حجر، كعمران أن عمران أن عمران، هكذا جاءت الرواية. الأول عمران القصير، عمران بن ميسرة القصير، والثاني أبو رجاء، عمران ابن مالك أبو رجاء العقاربي، والثالث ابن حسين السحابي، عمران ابن حسين السحابي، وقال سليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني سليمان ابن أحمد الواسطي، والثالث سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي. في مثل هذه الحالة الطالب كيف يعرف أن هذا ليس مكررا أو ليس خطأ كتب سليمان عدة مرات؟ يعني ممكن أن يكون سليمان عن سليمان عن سليمان، هذا واحد منه هو سليمان البعثي، لابد أن يرجع إلى تراجمهم ثم إلى طبقاتهم فيعين أن سليمان هو الطبراني، ثم الثاني هو سليمان بن عبد الرحمن أو سليمان بن أحمد الآخري، ولا بد أن يكونوا في التراجم يذكرون أن الطبراني روى عن سليمان بن أحمد وهو يروي عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. قال وقد يقرأ ذلك للراي ولشيخه مع كتاب العلاء الحمداني الأكثر، يروي عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد زيد بن حسن بن زيد بن أحمد، فاتبقى في ذلك وافترق في الكنية والبلد والصناعة. وصنف في ذلك أبو موسى المديني جزءا حافظ، قلت وقال الحاكم في واخر علوم الحديث حدثنا خلف أنه قال ثنا خلف أنه قال ثنا خلف أنه قال ثنا خلف أنه قال ثنا خلف، هنا ثلاث أربعة سموا كلهم خلف، فالأول الأمير خلف بن أحمد السجدي، والثاني أبو صالح خلف بن محمد البخاري، والثالث خلف بن سليمان النفطي، والرابع خلف بن سليمان محمد الواسطي الفردوس، الخامس خلف بن موسى بن خلف. ولا بد أن يكون هذا كله يكون قد عينوا بالتتبع في مسانيدهم، فيكون من مسانيد الأمير هذا من شيوخي وشيوخ شيوخي. قد يقرأ الطالب في خاصة في المسانيد الكبار يعني مثل هذا، فينبغي أن يرجع إلى أول ورود ذكره في الكتب الأصلية. فنعم في أول وروده ربما يكون ذكر حدثنا خلف بن أحمد السجدي، أنه قال حدثنا خلف بن محمد البخاري، أنه قال حدثنا خلف بن سليمان النسوي إلى الأخير. فإذا وجدت هذا الدرب مبينا فتتعين يتعين لك الرواة كلهم، وهذا قد تجد في تاريخ بغداد، قد تجد عند الطبراني في أوائل كتبه أوائل ما ذكر من معاجم شيخه فيذكر بالتفصيل أسامي الجميع، ثم بعد ذلك يختصر باسمه أو اسم أبيه فقط، وهذا يعني قد يسهل لك بالبحث. قلت من هذا النوع المسلسل بالمحمدين في كل من رواته. قال أخبرني محمد، أخبرني هو نفسه يقول السيوطي، أخبرني محمد بن إبراهيم المالكي الأديب إجازة محمد بن أحمد المهدوي أن محمد بن زين بن مشرف أخبره، إلى أن ذكر الحديث أنه قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي أنه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن المثنى أنه قال حدثنا محمد بن بشر أنه قال حدثنا محمد بن عمرو أنه قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي كثير مولى محمد بن جهش، ويقال أن اسمه محمد أيضا مولى محمد بن جهش، اسمه محمد، محمد مولى محمد بن جهش، عن محمد بن جهش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر في السوق على رجل وفخذاه مكشوفتان فقال له غط فخذيك فإن الفخذين أورى. هذا حديث جرحد. نعم، وهذا الذي أشار إليه البخاري رحمه الله. وحديث حديث من؟ حديث ابن سيرين أسند، وحديث حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. هكذا يعني الفقد عورة، اتخاذه عورة هو الأحوط، لكنه من حيث قوة الإسناد وقوة الحديث حديث أنس إن الفقد ليس لعورة وضع كاشفا فقده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا فقده على كف بير. ضمن هذه الرواية قال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر، هذا حديث عجيب التسلسل، وليس في إسناده من ينظر في حاله سوى محمد بن عمرو، واسم جده سهل، ضعفه يحيى القطان والثقة بن حبان وله متابع، رواه أحمد بن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير أتم منه، وعلقه البخاري في صحيح. النوع 85 معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ذكره شيخ الإسلام. معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، فيكون الراوي عنه اسمه يوافق اسم شيخه. قال هو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاة، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا، ويظن أن شيخه الحسن يروي عنه راوي اسمه الحسن، ويظن أن شيخه قطعا جعله أحد تلميذه ثم كرره باسم شيخه. ومن أمثلته أن البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه أي شيخ البخاري مسلم، هو مسلم بن إبراهيم أبو عمرو الفراهيدي، والراوي عنه أي البخاري مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. مسلم أن البخاري روى عنه مسلم، فمسلم عن أبي عبد الله البخاري عن مسلم، فمسلم شيخ البخاري فراهيدي، ومسلم تلميذه هو مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج بصحيح حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة هو من أقرانه، والراوي عنه هشام الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه ابن عروة هشام بن عروة، والراوي عنه هشام بن يوسف الصنعاني، صنعاء دمشق أو صنعاء اليمن ليس دمشق، لأن ابن جريج اليماني مكي، مكي أو هشام الصنعاني هذا من صنعاء اليمن ليس من صنعاء دمشق. منها الحكم بن عتيبة ابن النحاس روى عن ابن أبي ليلى، روى عنه ابن أبي ليلى، فلعال عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي المضاعف، وأبوه ابن أبي ليلى عبد الرحمن التابعي الثقة. النوع 86 معرفة من اتفق اسمه وكنيته، واسمه وكنيته ذكره شيخ الإسلام
ابن أبي ليلى، أحيانا يقصد أبوه وأحيانا يقصد هذا، كيف التمييز؟
التمييز يكون بالطبقات، لذلك معرفة من روى عنه ابن أبي ليلى إن كان في طبقة التابعين فهو في طبقة أتباع التابعين فهو محمد، وإذا من طبقة التابعين فهو ابن أبي ليلى. وينظر بالتخريج من أهم ما يكون في هذا الباب، ينظر التخريج عند الآخرين لعله قد يكون سرها أن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وبعده عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن.
شيخ أحيانا في كتب الفقه يقول ابن أبي ليلى فقط،
أما في كتب الفقه فالمنقول هو عن ابن أبي ليلى محمد، لأنه كان قاضيا وهو كتب الفقه تنقل عنه آراءه كثيرا. أما عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي فلا ينقل عنه في كتب الفقه إلا الحديث. النوع 86 معرفة من اتفق اسمه وكنيته، ذكره شيخ الإسلام في أول المقدة على ابن الصلاة ولم يذكره في النخبة وصنف فيه الخطيب، وقاعدته نفي الغلط عمن ذكره بأحدهما. ومن أمثلته ابن الطيلسان الحافظ محدث الأندلس واسمه القاسم وكنيته أبو القاسم، القاسم أبو القاسم. النوع 87 معرفة من وافق اسمه نسبه لم يذكروه أيضا، من ذلك حمير ابن بشير الحميري، حمير ابن بشير الحميري. روى عن جندب البجلي قابل الدرداء ومعقل ابن يسار وغيرهم، وقريبا منه الأسماء التي بنقل النسب كالحضرمي في والد العلاء، الحضرمي ابن علاء الحضرمي، فيكون اسمه على كنيته أو على اسم أبيه باسم الكنية. وهذا يوجد حتى في هذا الزمان. نعم. النوع 88 معرفة الأسماء التي يشترك فيها الرجال والنساء، وهذا أيضا يوجد، جارية وغيرها مثل هذا وجويرية، وهو قسمان. معرفة الأسماء التي يشترك فيها الرجال والنساء وهو قسمان، أحدهما أن يشترك في الاسم فقط كأسماء ابن حارثة. حارثة الغالب اسمه مرأة والحارث اسمه الرجل، لكن حارثة جاء اسم الرجل أيضا، وأسماء أيضا اسمه الرجل، فجاء اسمه واسم أبيه على اسم الإناث، فيكون اسم رجل قطعا ابن، وإلا لو قالت أسماء بنت حارثة فهنا يكون اسم بنت بنت رجل قد يكون. نعم. وأسماء بنت ابن رباب صحابياني، وأسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت عميس، هنا أسماء 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 بن حارثة وأسماء بنت أبي بكر، بريدة ابن حسيب الصحابي، وبريدة بنت بشر صحابية، بركة أم أيمن صحابية، بركة ابن الفريان أيضا جاء للرجل، عن ابن عمر وابن عباس، وهنيدة ابن خالد الخزاعي عن علي، وهنيدة بنت شريك عن عائشة، وجويرية أم المؤمنين، وجويرية ابن أسماء. أيضا حتى في التقييم موجود جارية ابن قدامة، جارية ابن قدامة، وجارية اسمه رجل. والثاني أن يشترك في الاسم واسم الأبي كبصرة بن صفوان حدث عن إبراهيم الجساد، وبصرة بنت صفوان صحابية، يعني الابن والأب والبنت كلاهما اسمهما واحد، غريب هذا، من أغرب ما يكون إذا كان أبوهما واحد، فهذا من أغرب ما يكون. إذا نادى بصرة فمن من المقصود منه؟ هل بصرة الرجل أم بصرة البنت؟ بصرة ابن صفوان حدث عن إبراهيم النصاب، وبصرة بنت صفوان صحابية إذا كان لشخص واحد، أما إذا كان مختلفين فلا يكون. هند بن ابن محلج روى عن محمد بن الزبرقان، وهند بنت المحلج حدثت عن أبيها وأمية ابن عبد الله الأموي عن ابن عمر، وأمية بنت عبد الله عن عائشة. لماذا يورث هذه الأسانيد بذاتها في تعنيني وفي تفصيل العلم بذكرها أن هذه هنا بنت، وإلا أنت تظن أن أمية اسم الرجل، فقوله بنت عبد الله خطأ، لعله ابن عبد الله ما هو كذا. فإذا عرفت أن هنا بالفعل بنت، وهذه من من المواضع التي قد يشكل على الإنسان تعينه، وبالفعل إذا أشكل تعينه فقد يكون الحكم للحديث يترتب عليه خطأ أيضا، ويظنه ثقة وهو ضعيف، أو يظن المرأة النساء في الغالب لم تضع في الكذب وغيرها، لكن الرجال قد يختلف فيهم الأمر. وعنها علي بن زيد بن جدعان أخرج لها الترمذي. النوع 89 معرفة أسباب الحديث، هذا من أهم ما يكون في الحديث، ومعرفة أسباب الحديث ويكون العبرة بعموم اللفظ لا بعموم